بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحكام السلف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، وذكر أجل معلوم كشهر، هذا الشرط الرابع وتقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. الشرط الخامس قال: وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا، يعني يغلب على الظن وجوده حين حلول الأجل. قال في محله، يعني في محل حلول الأجل، هذا هو الشرط الخامس. إذن الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله. المتقدمون يذكرون مثال السلم في العنب في الشتاء، والسلم في الرطب أيضا في الشتاء. في وقتهم لا يمكن أن تجد رطب في الشتاء، ولا يمكن أن تجد عنب في الشتاء، لأن العنب من فاكهة الصيف، والرطب أيضا من ثمرة الصيف. إذا لم يوجد غالبا في محله يدخل، والله أعلم، في عموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. والحديث كما مر بنا عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. ما المقصود من ليس عندك؟ يعني ما ليس مقدورا عليه، فإذا كنت تقدر عليه يجوز السلام فيه، وإذا كنت لا تقدر عليه فلا يجوز السلام فيه. والأصل هو تسليم المثمن، فإذا كان يغلب على الظن أنه لا يستطيع أن يسلم المثمن لم يصح السلام. وحينما قال أن يوجد غالبا في محله، لأنه قد يوجد سبب يمنعه، وهذا السبب الذي يمنع إذا كان نادرا فالنادر لا حكم له، إنما الأمر يتعلق في الغالب. فإذا كان يغلب على الظن صح، ولو ربما وجد سبب يمنع من وجوده، لكن إذا كان لا يمكن تحصيله، إذا حل الأجل لا يصح. كما ذكرت قبل قليل، المتقدمون يمثلون للسلام في الرطب والعنب في الشتاء. في زماننا مثلا لو أسلم في سيارة واشترط مديلا معينا، نحن في سنة 38 و 400 ألف للهجرة، المديل الموجود في هذا الوقت مديل 17، أعطاه مثلا 100 ألف سنة 38، قال تعطيني سيارة مواصفاتها كيت وكيت سنة 39، قال ما هو المديل؟ قال المديل 20. هل يوجد؟ إذا لا يصح السلام. لماذا؟ قال وأن يوجد غالبا في محله، هنا لا يمكن أن يوجد. قال فإن تعذر بعضه أو صبر، عندنا يتعسر، فإذا كان يتعسر يجب عليه. معنى يتعسر يمكن تحصيله لكن بمشقة. أسلم في تمر على أنه سيشتري من تمر القصيب مثلا، حصلت آفة في هذه السنة فلم يجد التمر المسلم فيه في القصيد، قال لا يوجد إلا في الأحساء، قل عليه مشقة. نقول حتى ولو كان عليك مشقة، هنا لم يتعذر إنما تعسر. وجه العسر أن عليه حارة أن يذهب إلى الأحساء مثلا ويشتري التمر، نقول يجب عليك، فإذا تعسر فيجب عليه. أما إذا تعذر فالأمر لا يخلو من حالين: أن يتعذر مؤقتا، السلعة موجودة لكن حل الأجل في شهر ذي القعدة، لا يمكن تحصيل المسلم فيه إلا في ذي الحجة، ينتظر. أما إذا تعذر مطلقا، قال تعذر كله أو بعضه، تعذر كله أو بعضه، قال صبر يصبر. لكن إذا كان لا يمكن، قال أو أخذ رأس ماله، تعذر يمكن استيفاؤه مستقبلا، نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تصبر وتأخذ المسلم فيه، وإن شئت أن تأخذ رأس المال. يقصد رأس المال يعني المال الذي دفعه للمسلم له. وحينما قال رأس المال كما مر بنا، رأس المال قد يكون أوراقا نقدية، قد يكون ذهب، قد يكون فضة، قد يكون أثاث سيارة كما مر بنا في باب السلام، أو أخذ رأس ماله. وعلى هذا لا يأخذ المثل ولا القيمة، لأنه قد يأخذ الرأس المال. وسيشير الشيخ رحمه الله إلى هذه المسألة. والصحيح أنه يأخذ المثل حينما أسلم وتعذر المسلم فيه. المسألة لا تكون نحو أن يوجد رأس المال لم يتصرف فيه المسلم له، مثلا رأس المال 100 صاع بر موجودة عند المسلم له، يرجع المسلم ويأخذ 100 صاع، هذا هو رأس المال. الحالة الثانية أن يكون المسلم له تصرف بهذه 100، نقول الصحيح أنه يأخذ مثلها، يجب على المسلم له للمسلم 100 صاع بر. إذا لم يمكن المثل القيمة، نقول أسلمتك في السيارة الفلانية، والسيارة الفلانية بعتها ولا مثل لها، ينظر في قيمتها. لما أقول ينظر في قيمتها، إذا كانت لا توجد لحنا بالأصل السيارة غير من المثليات فيها القيمة مطلقة، لكن صحيح من المثليات، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان في باب الغصب. لكن على كلام أنه ليس من المثليات مطلقا، وعلى الصحيح أنه من المثليات، لكن لو تعذرت هذه السيارة وتعذر المثل نقول يأخذ القيمة. هذه المسألة أن يوجد في محله، إذا تعذر يأخذ رأس المال، وإن لم يوجد يأخذ المثل، وإن لم يوجد يأخذ القيمة. الشرط السادس قال وقبض الثمن قبل التفرق. يقول يشترط في السلام أن يقبض الثمن قبل التفرق. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على اشتراط قبض الثمن قبل التفرق. إذا لم يقبض الثمن أصبح بيع دين بدين، اشتغلت ذمة المسلم وذمة المسلم له، لم يأخذ هذا الثمن ولم يأخذ هذا المثمن. وصحيح أن المسألة محل إجماع، لكن المالكيين يخالفون في مسألة جواز تأخير القبض اليومين والثلاثة. لكن في الجملة أهل العلم مجمعون على اشتراط قبض الثمن قبل التفرق. إذا لم يقبض الثمن الأمر لا يخلو من حالين: ألا يقبض الثمن كله فالعقد باطل. أسلمه 100,000 على 1,000 صاع رز بعد سنة، لم يقبض المسلم له 100,000، ما الحكم؟ يبطل السلام. إذا تفرق ولم يقبض يبطل السلام. الحالة الثانية إذا قبض بعض الثمن، قبض من 150,000، يصح السلام فيما قبض؟ قبض 50,000، إذن يصح السلام في نصف المسلم فيه، فما قبض صح السلام فيه، وما لم يقبض لا يصح السلام فيه. هذا هو الصحيح والمذهب، ولا الرواية عند الحنابلة إذا لم يقبض الكل أو البعض بطل السلم مطلقا. الصحيح أن ما قبض صحيح وما لم يقبض ليس بصحيح. وحينما قال الشيخ نتعلم وقبض ثمن، عرفنا أن قبض كل شيء بحسبه، ومن ذلك التخلية، فالتخلية نوع من أنواع القبض. وعرفنا أن الثمن هو ما وقع عليه العقد، والتفرق كما مر بنا أنه يرجع إلى التفرق في المجلس، والتفرق في المجلس من الأمور العرفية اللي ترجع فيها العرف الناس. معاملة يذهب الشخص إلى الخياط ويقول للخياط أريد من هذا القماش تفصل لي ثوب مبلغ معين، قد يعطيه المبلغ كله وقد يعطيه بعض المبلغ وقد لا يعطيه شيئا حتى يستلم الثوب. يذهب إلى صاحب المنجرة أو الحداد أو صاحب الألمنيوم، يقول أريد تصلح لي باب صفته كيت وكيت ومواصفاته كيت وكيت، فربما أعطاه شيئا من الثمن وربما لم يعطيه شيء من الثمن. ألا تشكل هذه على مسألتنا؟ ما حصل قط، لم يقبض الثمن، أحيانا لا يقبض مطلقا، وأحيانا قد يقبض ما يسمونهم عربون، يقول أعطني مبلغ يسير فقط، يعطي مثلا 10% ثمن أو أقل أو أكثر. ما الحكم؟ هل هم باب السلام؟ الحنابلة يرون أنه من باب السلام، على هذا لا يصح عندهم. ذكر المرداوي رحمه الله تعالى قال عن القاضي، يقصد أبا يعلى وأصحابه، أنه لا يصح استثناء سلعة، لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلام. فهم يقولون في هذه المعاملة لا تصح، لأنه باع ما ليس عنده على غير صفة السلام، فإذا كان على غير صفة السلام يمنع. النص ورد في السلام وهذا يخالف السلام، فلم تتوفر الشروط فلم يقبض الثمن. والصحيح أن هذا العقد يسمى عقد استثناء، وهذا عقد مستقل ليس له علاقة في السلام. المسلمون مجمعون إجماعا عمليا على صحته، ذكر الكساني رحمه الله تعالى أن المسلمين مجمعون إجماعا عمليا على التعامل بعقد الاستثناء من غير إنكار. أما من ناحية الإجماع الفقهي هل هو حلال أو حرام، ليسوا مجموعين كما قلت لكم، لذلك الحنابلة يمنعون هذا العقد. والصحيح الجواز. صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى خاتما من ذهب ثم رماه ثم استثنى خاتما من فضة. يحتمل أن المادة يعني الفضة والذهب كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أتى إليه وقال اصنع لي خاتم من ذهب أو خاتم من فضة ثم أعطاه بعد ذلك المال. لكن كما قلت لكم الحديث يحتمل، لكن الإجماع العملي، وهذا كما ذكرت قبل قليل، كل واحد منا يعمل هذه المعاملة ولا يشعر بأدنى تعثر. فالصحيح الجواز فيها في عقد الاستثناء. قال في الشرط السابع وإن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. أن يسلم في الذمة، هذا الشرط السابع، أن يكون السلام في ذمة الشخص، ومعنى في الذمة يكون في موصول كما مر بنا، السلام هو عقد على موصوف في الذمة وقبض الثمن في مجلس العقد، هذا معنى أن يسلم في الذمة. على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ولا تبع ما ليس عندك، السلام في الغالب ليس عند الشخص، يحمل على أي شيء؟ يحمل على أمور، على بيع المعين الذي لا يملكه، مثل أبيع سيارة زيد بنية أني سأشتريها ثم أسلمها المشتري، هذا لا شك أنه ليس عنده، قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. أيضا يحمل على ما ليس عندك ما لا تقدر عليه وإن كان مملوكا لك، مثلا لو كان المال له لكنه مغصوب أو مسروق ليس عنده حقيقة فهو ليس مقدورا له، أو لو كان مرهونا وإن كان تحت يده لكن ليس له حقيقة فلا يصح أن يتصرف فيه. أيضا صحيحين نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع معدوم معين، لأن حبل الحبلة قد تلد وقد لا تلد. على هذا لو قال أسلمك 1000 ريال على الشاة التي في بطن هذه النعجة، ما الحكم؟ لا يصح، داخل في باب بيع حبل الحبلة. لكن لو قال أسلفك 100 ريال بشاة صفتها كيت وكيت وكيت، ما الحكم؟ جائز. لا يصح العقد إذا كان على معين، سواء كان موجود لكنه غير مقدور عليه أو كان معدوم أصلا. أما إذا كان في الذمة فلا يشترط أن يكون مملوكا للشخص، بل لا يشترط أن يكون مصنوعا وموجودا. له أن يسلم كما سأشير إن شاء الله مثلا في تمر القصيب بعد سنة، وتمر القصيب بعد سنة ليس موجود، إنما هو سينتج بعد سنة. إذن هذا معنى قوله وأن يسلم في الذمة. قال فلا يصح في عين، يقصد في عين يعني في شيء معين، لا يصح أن يسلم في هذا الكتاب. ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى أن ما لا يثبت في الذمة لا يصح السلم فيه، قال كالدور والعقار بالإجماع. ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد يقول لا يصح السلم في الدور وفي العقار بالإجماع. لا يصح أن تعطي زيد 100,000 ويعطيك بعد سنة 100 متر مربع في المخطط الفلاني لأنه معين، أو يعطيك شقة في العمارة الفلانية أو في المكان الفلاني. يذكر ابن رشد الإجماع على عدم صحة السلم في العقار والأرض. لماذا؟ لأنه معين. والحنابلة يعللوا في المعين، إذا كانت معينة أسلمتك 10 ريالات في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يقول هذا الكتاب الذي بين يديك لست بحاجة للسلم، يمكن أن تعطيه إياه الحال. يقول أيضا هذا الكتاب احتمال أنه يتلف إذا حل وقت التسليم. القول الثاني عند الحنابلة يقولون يجوز ويكون من باب البيع وليس من باب السلم، فإذا يكون البيع حالا. ويقول والعلم أن في مسألة الشيء المعين المملوك للشخص الأمر في ذلك واسع، كل ما في الأمر هو تأخير التسليم، فقد يكون مثل وديعة عند حتى يحل الأجل. قال ولا ثمرة شجرة معينة، يقول لا يصح أن يسلم في ثمرة شجرة معينة. زاره فقدم له برتقال، قال من أين هذا البرتقال؟ قال من شجرته. قال حسن، هذه 100 ريال العام القادم تعطين 10 كيلو برتقال من هذه الشجرة. مر بنا أن الحنابلة فيما يتعلق بالمعدودات أنها لا يصح السلام فيها، والرواية الثانية عندهم يصح. وهل يسلم فيها بالوزن أو بالعد؟ ذكرت أنه بالوزن. على هذا ثمرة الشجرة المعينة يصح. لماذا؟ لأن هذه الشجرة احتمال توجد واحتمال لا توجد، احتمال تنتج واحتمال ما تنتج. إذا أنتجت احتمال أن يكون ثمرة حسنة، وقد تكون مريضة، قد تكون صغيرة، قد تكون كبيرة. بخلاف لو كان السلم في الذمة، أعطيتك 100 مقابل 10 كيلو بعد سنة برتقال صفته كيت وكيت وكيت وكيت. إذن إذا كان في شجرة معينة ما الحكم؟ يحرم. إذا كان من بلد معين، برتقال من البلد الفلاني، يصح. وهذا داخل فيما مر بنا في الشرط الثاني، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختل بالثمن غالبا. فإذا كان برتقال هذا البلد أعطي من البلد الثاني، فلا بد أن يذكر برتقال هذا البلد أو برتقال البلد الثاني. مثلا التمر، لو قال مثلا 100 ريال مقابل صاعين تمر أخلاص القصيم أو الأحساء، المشهور أن أخلاص الأحساء أفضل، لا بد أن يذكر البلد. هنا لا بأس. ومسألة تكون لا يجد تمر أخلاص الأحساء، هل هي الأصل أو أنها نادرة؟ نادرة. فإذا كان نادرة الشرط كما مر بنا أن يوجد غالبا في محله، فغالبا إذا جاءت الموسم سيجد التمر الخلاص سواء في الحسا أو في غير الحسا. فإذا كان في بلد معين فهذا جائز، بل أحيانا قد يكون شرطا في صحة السلم إذا كان يختلف به الثمن غالبا. إذا كان في بستان معين، عندنا شجرة بلد بستان، لو قال من بستانك فهم أيضا يمنعون. لماذا؟ يقولون كالتأليف في الشجرة، احتمال هذا البستان ينتج واحتمال لا ينتج، احتمال تكون الثمرة كالمعتاد واحتمال تكون أقل من المعتاد. وقول ثاني لبعض أهل العلم يقول يجوز بشرط أن يكون المسلم فيه أقل. العادة تنتج هذه المزرعة من التمر 1000 صاع، يقول يجوز مثلا لو أسلم 500 صاع، يقول غالبا أن التمر سيوجد، ولو حصل أنه لم يجد من هذه المزرعة هذا ليس الغالب، إنما الغالب أنه يوجد وأن يكون التمر كالمعتاد، والمسألة تحتمل. إذن الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. قال ويجب الوفاء. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى ويمنا كلام على شروط السلم، وذكر أن شروط السلم 7، وذكرت لكم في الدرس الماضي أنها 4، وهذا قول لبعض الحنابلة، والاختلاف هو اختلاف لفظي ليس حقيقي، بمعنى أن تجمع بعض الشروط. على هذا الشرط الأول في السلم أن يمكن ضبطه بالصفات والجنس والنوع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني القدر، فلا بد أن يكون مقدرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. الشرط الثالث أن يوجد غالبا في محله. الشرط الرابع قبض الثمن قبل التفرق، لأن هذه 4 شروط لصحة السلم، وكما قلت هو من باب جمع بعض الشروط فقط. فمثلا الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، والثاني قال وذكر جنس ونوع، نجعلها شرطا واحدا. أن يسلم في الذمة فلا يصح بعين ولا تمر، يمكن أن نجعل أن يسلم في الذمة مع ذكر الأجل. قال الشيخ ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. يقول يجب الوفاء أي تسليم المسلم فيه موضع العقد، يعني في موضع العقد حصل بينهما تعاقد في بريدة يسلم في بريدة، لأن هذا هو مقتضى العقد. قال إن لم يشرط في غيره، يقول لو شرط في غيره وجب الوفاء به. العقد حصل في بريدة، قال بشرط أن تسلمني المسلم فيه في الرياض، فالحكم يقول جائز. ما الدليل؟ عموما مر بنا في صحة الشروط، المسلمون على شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا هو الصحيح. ولما قلت الصحيح رواية ثانية عند الحنابلة أن هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن يكون التسليم فيه نفس موضع العقد، فإذا شرط فهذا شرط يخالف مقتضى العقد فلا يصح. وهذا يدل على ضعف عدم صحة الشروط التي تخالف مقتضى العقد، لأن الشخص إذا لم يطرد كلامه يدل على أن كلامه فيه خلل. هذا شرط يخالف مقتضى العقد، وهم هنا قالوا يصح، ورواية أخرى عندهم لا يصح. لماذا؟ لأن أصل القاعدة التي قعدوها في الشرط أن لا يخالف مقتضى العقد، هذا الشرط ليس بصحيح، وهذه القاعدة ليست بصحيح. وحينما قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، هذا كلمة ليس على إطلاقه. هم ينصون لو كان في البرية حصل بينه وبين شخص وهم في البرية مشيان في سفر بيع سلم، يشترط أن يبين موضع تسليم المسلم فيه، لأنه لا يمكن لا يسلم في البرية. وكذلك قل لو كان مسافرا في البحر أو في الجو، فلا بد أن يذكر موضع الوفاء. وفي زماننا كثر البيع عن طريق وسائل التواصل أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، ففي مثل هذا الحال يجب أن يبين موضع الوفاء إلا إذا وجد عرف. إذا حصل تبايع عن طريق وسائل التواصل أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية لا بد أن يبين موضع الوفاء في أي مكان تسلم السلعة، إلا إذا وجد عرف فيرجع إلى العرف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. يقول المسلم فيه لا يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه. أسلم 100,000 بـ1,000 صاع تمر، يقول لا يصح أن يبيع التمر حتى يقبضه. لماذا؟ لما مر بنا قبل قليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن ربح ما لم يضمن، فلا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا قبضه، فإذا باعه قبل أن يقبضه ربح فيما لم يضمن. الأمر الثاني أيضا ما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، فنهى، والأصل في النهي التحريم. ثم ابن عباس وهو الراوي رضي الله تعالى عنه يقول: الأمر لا يتعلق بالطعام، بل كل ما يباع لا بد من قبضه. كما مر بنا أن هذا هو رأي جمهور خلافا للمالكية، يفرقون بين الطعام ويجعلون الحكم في الطعام المكي وما عداه يجوز بيعه قبل قبضه، والظاهر أن رأي الجمهور هو الراجح. وحينما قال الشيخ: بيع مسلم فيه قبل قبضه عام، حتى ولو كان على من هو في ذمته، مثلا 100,000 مقابل 1,000 صاع تمر بعد سنة، فلما حلت السنة يحرم عليه أن يبيع التمر على زيد. لكن لو اشتراه أصلا من عمر، لو اشتراه من عمر يحرم عليه أن يبيع على زيد قبل أن يقبضه، لكن هل يبيعه على عمر اللي هو في ذمته أو لا؟ بعض الشيخ عامة يحرم حتى على من هو في ذمته بعموم الحديث، وأيضا لما يستدلون به من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره، فيحرم عليه أن يصرفه إلى غيره، فلا بد أن يقبضه، ثم بعد ذلك إذا قبضه له أن يبيعه على عمر أو على غيره. وحديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره ولا يصح من جهة السند. فالقول الثاني عند الحنابلة يصح أن يبيعه على من هو في ذمته بشرط ألا يربح فيه. إذا حل الأجل اليوم ينظر كم قيمته، قيمة التمر مثلا في المثل ذكرته، قيمة التمر 120,000، يبيعها بالقيمة ولا يربح فيها، يقول أبيع عليك مثلا 130، لأنه إذا باع 130 دخلنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وعن ربح ما لم يضمن، وهو لم يضمن، فإذا باعها بقيمتها التي تباع بها في نفس الوقت جاز. حينما نهي عن يبيعها قبل أن يقبض لأنه احتمال يحصل قبض واحتمال لا يحصل قبض، احتمال أي لو باع بربح ربما البائع يحاول أن يوجد عذر حتى لا يسلم السلعة، بخلاف إذا باعها على من هو بذمته، فإذا باعها على من هو عليه جاز. والله أعلم. يجوز بيع المسلم فيه على المسلم له، المسلم له أي الذي في ذمته السلم. قال: ولا الحوالة، ولا تصح الحوالة به ولا عليه، بمعنى لا يتصرف به في عقد معاوضة إلا بعد قبضه. معنى الحوالة به: زيد أسلم 100,000 بألف صاع تمر من عمر، عمر بعد حلول الأجل سيسلم زيد 1,000 صاع تمر. يقول الشيخ: ولا يصح الحوالة به. زيد حينما حل الأجل أتى لعمر قال: أعطني 1,000 صاع تمر. قال: أنا ما عندي الآن 1,000 صاع تمر، لكن لي في ذمة محمد 1,000 صاع تمر، نفس التمر الذي بيني وبينك، اذهب إلى محمد وخذ 1,000. يقول الشيخ: لا يصح. لماذا؟ قياسا على البيع، وأيضا ما يروى من حديث أبي سعيد: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والقول الثاني وهو الصحيح الجواز. لماذا؟ لأن هذا ليس بيع، هذا من باب الحوالة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من أحيل على ملي فليحتل. والحديث عام في السلم والله أعلم وفي غير السلم، لأن كلمة من اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم. ولا عليه، ولا الحوالة عليه معنى ذلك له في ذمة عمر ألف صاع تمر. أتى شخص زيد له في ذمة زيد تمر ألف صاع. زيد اللي هو المسلم، اذهب إلى عمر المسلم له وخذ ألف الصاع منه. يقول الشيخ أيضا لا يصح، لماذا؟ لما تقدم قبل قليل. والصحيح الجواز أيضا في هذه المسألة لعموم حديث من أحيل على مالي فليحتل، وهذا قول أيضا عند الحنابلة. هذا معنى قوله ولا الحوالة به ولا عليه، هذا الذي يظهر لي. وإن كان بعض الحنابلة اختلفوا في اللفظ، بعضهم يقول ولا الحوالة به أي المسلم لا يحيل على المسلم له. المسألة الثانية ذكرتها، قالوا هذا معنى الحوالة به، ويبقى خلاف في التعبير ما المقصود بالحوالة به والحوالة عليه، وإلا الحكم لا يختلف، فهما مسألتان، لكن هل نقول هذه حوالة به أو حوالة عليه؟ قال الشيخ ولا أخذ رهن وكفيل به، يعني ولا يصح أن يأخذ رهن. أسلم ألف صاع تمر وأعطوه مئة ألف، قال أخشى ألا تسلمني، ارهني سيارتك. ماذا يقول الشيخ؟ يقول لا يصح الرهن. قال أعطني كفيل حتى أرجع إلى الكفيل، قالوا لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقولون هذا هو المذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف شيء فلا يصرف إلى غيره، فإذا رجع إلى الرهن باعه يأخذ مال، والنفس يأخذ أوراق نقدية، وفي ذمته له تمر وليس له أوراق نقدية، فيكون صرفه إلى غيره. وكذلك إذا رجع للكفيل فإنه سوف يصرفه إلى غيره، سيأخذ من الكفيل مال، وقال لا يلزم من ذلك، يمكن أن يأخذ التمر مثلا، يباع الرهن يشترى به تمر. على القول بعدم الجواز وهي المسألة الأخيرة ولا أخذ غيره عنه، أما إذا قلنا كما ذكرت قبل قليل بجواز أخذ رأس المال أو المثل أو القيمة، فلا ترد علينا هذه المسألة أصلا، لأنه له أن يأخذ المثل، له أن يأخذ القيمة، له أن يأخذ رأس المال. على هذا يصح الرهن يصح الكفيل. ما الدليل؟ عموم قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى قوله فرهان مقبوضة، واستلم دين كما مر بنا، فهو داخل في عموم الآية، ومن أخرج السلم عليه الدليل. أما ما عللوا به فقد أجبت عنه. المسألة الأخيرة في الباب، قال ولا أخذ غيره عنه، يقول ولا يصح أن يأخذ غيره عنه. أسلم في التمر، يقول لا يصح أن يأخذ عن التمر بر، لا يصح أن يأخذ عن التمر أجهزة حاسب، لا يصح أن يأخذ عن التمر سيارة. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وكما قلت الحديث لا يصح، فالصحيح الجواز بشرط أن يبيعه بقيمته فلا يربح فيه. مثلا ألف صاع تمر تساوي ألفي صاع رز، يأخذ ألفي صاع رز ولا يأخذ زيادة على ألفين، لأنه إذا أخذ زيادة على ألفين ربح فيما لم يضمن. فالصحيح أنه يجوز أن يأخذ غيره من المسلم له بشرط ألا يربح فيه، فيأخذ به القيمة، لأنه إذا ربح سندخل في مسألة ربح ما لم يضمن، وهي محرمة لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. على هذا أحيانا الشخص يسلم في أشياء ثم لا توجد، وقال لا يكلف بأن يشتري هذه الأشياء، المسلم له أن يدفع أوراق نقدية. أعطاه مثلا مئة ألف سيارة صفتها كيتو كيت، لما أتى السيارة قال السيارة ليست موجودة عندي ولا أريد أن أذهب أن أشتري السيارة، ما رأيك نتصل بالوكالة ونسألهم كم قيمة السيارة وأعطي قيمتها في الحال. على كلامهم لا يصح، والصحيح الجواز. فلنفترض أنه قال اتصلوا بالوكالة قالوا 120 يعطي 120، لكن ليس له أن يأخذ 130 لأنه سوف يربح فيما لم يضمن، فيكون باع عليه السيارة التي في ذمته وأخذ مكانها أوراق نقدية.